أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني في أن السيغة حقيقة في الوجوب أو في الند أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال لا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ويؤيده عدم صحة الاعتذار من المخالفة عن المخالفة باحتمال إرادة الند مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال. بعدما فرغ المسنّد في المبحث الأول عن بيان معاني صيغة الأمر، ذكر لصيغة الأمر معاني وقال أن صيغة الأمر حقيقة في إنشاء الطلب، هذا ما تقدم من المسنّد في المبحث الأول. في هذا المبحث الثاني يقول المسنّد ويبحث عما صيغة الأمر ظاهرة في من المعاني أو حقيقة في من المعاني، ما هو معنى الحقيقي لصيغة الأمر. وقع الخلاف بين الأصوليين، قال البعض أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، والبعض حقيقة في الند، والبعض قال بالاشتراك بينهما حقيقة في مطلق الطلب، والبعض قال بالاشتراك بين المعاني الثلاثة المطلق الجواز الجامع بين الوجوب والندب والإباحة، وهكذا أقوال فيه. إلا أن المصنف يظهر من كلامه أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، ولهذا يقول لا يبقى تبادل الوجوب من صيغة الأمر. ومن الواضح أن التبادل يكون علامة للحقيقة، فنظرا إلى تبادل الوجوب من صيغة الأمر، صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، هذا ما يظهر من كلام المسنّد. ثم يقول ويؤيده، يذكر تأييدا لكون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، يؤيده عدم صحة الاعتذار عن مخالفة الأمر، لا يصح الاعتذار، اعتذار من خالف صيغة الأمر لا يصح، من خالف صيغة الأمر. وإن كان المعتذر معترفا بأنه ليس هنا قرينة على إرادة الند من صيغة الأمر، يعترف بهذا. ليس هناك قرينة على الند، لا قرينة حالية ولا قرينة مقالية، ومع ذلك يحمل صيغة الأمر على الند ولم يأتي بالمأمر به ويخالف صيغة الأمر، يترك ما المأمر به، فلا يقبل اعتذاره لو اعتذر بأنه كان معتقدا أو محتملا للنت، لا يقبل هذا الاعتذار، يعاقب على مخالفة الأمر. فعدم قبول الاعتذار وعدم صحته يؤيد أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. هذا هو الرأي المصنف في صيغة الأمر. ثم يشير المصنف إلى ما في المعالم، في كتاب المعالم لصاحب المعالم، يشير إلى كلام المعالم ثم يرد على كلام المعالم، يعترض ويستشكل على صاحب المعالم. المصنف لم يذكر ما في المعالم ولكن يشير إلى ما في المعالم، فلا بد من ذكر ما في المعالم ولو إجمالا كي يتضح ما أورده المصنف على صاحب المعالم، أو بتعبير آخر ما أجاب به المصنف عما في المعالم. قال في المعالم، قال صاحب المعالم في المعالم: بعدما اختاره أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، هذا هو قول صاحب المعالم، صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، فمختار صاحب المعالم يوافق مختار المصنف. المصنف أيضا يقول أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. بعدما اختار هذا قال صاحب المعالم: فائدة، هذا هو كلام صاحب المعالم، فائدة يستفاد من تزاعف أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يستفاد أن استعمال الأمر، صيغة الأمر في الند كان شائعا في عرفهم، في عرف الأئمة، كان شائعا في عرفهم، بحيث صار الاستعمال في الند صار من المجازات الراجحة، من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقي. فاحتمال المجاز من اللفظ يساوي الاحتمال إرادة المعنى الحقيقي وهو الوجوب. ثم قال: فلا يجوز التمسك بوجوب شيء بصيغة الأمر، لا يجوز تمسك بصيغة الأمر بمجرد ورودها في الرواية على وجوب الشيء، لا يجوز التمسك على وجوب الشيء. لماذا؟ لاحتمال الوجوب والنقل على السوية. فكيف يمكن التمسك بأن المراد من صيغة الأمر هو الوجوب؟ ما احتمال الند لكثرة الاستعمال في الند؟ ولازم هذا الكلام أن الأمر لأجل كثرة استعمالها صيغة الأمر في الند، بحيث صار مجازا مشهورا في الند، فإذا استعمل مجردا عن القرينة يساوي معنى الند والوجوب فيصير مجمل، مجمل للتساوي احتمال الوجوب والند. فلا يجوز التمسك بصيغة الأمر على إثبات الوجوب فقط، وإن كان الوجوب معنى حقيقيا بصيغة الأمر، مع ذلك لا يجوز التمسك. هذا ملخص ما في المعالم، ولازم كلام المعالم أنه لا يحمل الأمر على الوجوب إذا ورد في رواية، لا يحمل على الوجوب. ثم يعترض عليه المصنف، إشكال المصنف على صاحب المعالم أو جواب المصنف عن كلام صاحب المعالم. قبل جواب المصنف عن كلام صاحب المعالم نشير إلى ثمرة القول. ثمرة القول بكون صيغة الأمر حقيقة في النب، والقول بكونها حقيقة في الوجوب. ما هي ثمرة القولين؟ ثمرة القولين إذا ورد الأمر في روايات الأئمة، وردت صيغة الأمر في روايات الأئمة وكانت مجردة عن القرينة، فعلى القول بالوجوب نقول بالوجوب، نقول بأن ما ورد في الأمر واجب. على القول بالنت كيف نقول بالنت؟ بأن ما ورد فيه الأمر مستحب النظر، هذه ثمرة. قال صاحب المعالم مع كثرة استعمال صيغة الأمر في النظر وسيرورة معنى النظر مجازا مشهورا، فحينما يستعمل الأمر كان احتمال الند مساويا لاحتمال الوجوب، فلا يجوز الحمل لا على الند ولا على الوجوب. لا يجوز حمل الأمر لا على الند ولا على الوجوب، تنتفي الثمرة. هذا هو قول سائر معالم. أجاب عن هذا المصنف بوجوه. الوجه الأول كثرة استعمال صيغة الأمر في الند لا تكون مانعة عن حملها على الوجوب على القول بكونها حقيقة في الوجوب، لا تمنع كثرة الاستعمال في الند، لا تمنع عن حملها في الوجوب على القول بكونها حقيقة في الوجوب. لماذا؟ إذ عدم الحمل على الوجوب، عدم استعمال صيغة الأمر في الوجوب أو عدم حمله على الوجوب يتوقف أولا على نقل صيغة الأمر عن الوجوب إلى النقل، بأن كان صيغة الأمر في البداية حقيقة في الوجوب، ثم لأي كثرة الاستعمال نقلت إلى النفس وصارت حقيقة ثانية في النفس، فلا تحمل على الوجوب، على هذا الفرض لا تحمل على الوجوب، وعلى هذا الفرض ليس استعمالها في الوجوب على نحو الحقيقة، إلا أن هذا الفرض يتوقف على المهجورية، النقل يتوقف على المهجورية، ما معنى المهجورية؟ هجر اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هجر بمعنى لا يستعمل بعد في المعنى الحقيقي الأول، دائما يستعمل في المعنى الحقيقي الثاني الذي كان معنى مجازيا قبل النقل، قبل تحقق النقل، هذا أولا. وثانيا لو استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي كان استعماله في المعنى الحقيقي قليل جدا، قليل جدا. فعلى هذين الفرزين لا يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي الأول، على المعنى الحقيقي الأول لا يحمل اللفظ على هذين الفرزين، ولكن كلا الأمرين في محل الكلام مفقود، الصيغة الأمر لم تهجر عن المعنى الوجوب، بل تستعمل على المعنى الوجوب وعلى معنى النفس أيضا، غاية الأمر استعماله على المعنى النفس كثير. وكذلك ليس استعمال صيغة الأمر في المعنى الوجوب قليل أيضا، هذا الأمر الثاني، قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي الأول ليس قليل، استعمال صيغة الأمر في المعنى الوجوب أيضا كثير. فحينئذ يجوز حمل صيغة الأمر على المعنى الوجوب، يجوز صيغة استعمال صيغة يجوز حمل صيغة الأمر على الوجوب ما لم تكن هنا قرينة على إرادة النفس. نعم، إذا كانت هنا قرينة على إرادة النفس تحمل على النفس، وإلا تحمل على المعنى الحقيقي وهو الوجوب. الثاني، الرد الثاني على صاحب المعالم، أن ما ذكره صاحب المعالم من أن كثرة استعمال صيغة الأمر في النفس في روايات الأئمة مانع عن حمل على الوجوب، هذا إنما صحيح إذا لم تكن كثرة استعمال صيغة الأمر في النفس مقرون بالقرينة، لم تكن مع القرينة، ولكن ليس الأمر كذلك، بل استعمال صيغة الأمر في الند إنما يكون مع القرينة، مع القرينة. فإذا لم يكن في مورد قرينة على الند يجب حمل الأمر على الوجوب، يجب حمل صيغة الأمر على الوجوب، هذا ثانيا. والثالثا نقض هذا بصيغة العموم، نظر استعمال لأمر صيغة الأمر كثيرا في النب في صيغة العموم، والتوزيع النقل أن صيغة العموم قد خصصت كثيرا بالمخصصات المنفصلة بحيث قيل ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. هذا الكلام وهذا التعبير يدل على كثرة التخصيص، كثرة استعمال صيغة عام في الخاص، كثرة التخصيص. مع كثرة التخصيص، مع كثرة استعمال العام في الخاص بمقتضى هذا التعبير، هل هذا مانع عن حمل العام على العموم؟ هذه الكثرة لا، ليست مانعة عن حمل العام على العموم. ومع ذلك يحمل العام على العموم ما لم يعلم التخصيص، ما لم تقم قرينة على التخصيص. فكما أن كثرة الاستعمال العام في الخاص ليست مانعة عن حمل اللفظ العام على العموم، ومع ذلك لفظ العام ظاهر في العموم، كذلك في محل الكلام كثرة استعمال صيغة الأمر في النب ليست مانعة عن حمل صيغة الأمر على الوجوب وهو معنى الحقيقي، وكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. هذا هو الجواب الأخير عن صاحب المعالم. فلم يتحقق الإجمال وتظهر الثمرة، لا تنتفي الثمرة كما يظهر من كلام صاحب المعالم، لا تظهر الثمرة بين القول بالنفع والقول بالوجوب. فعلى القول بالوجوب تحمل صيغة الأمر على الوجوب إذا كانت بلا قرينة، وعلى القول بالنفع كيف تحمل على النفع إذا كان الاستعمال من دون قرينة. أي إشكال صاحب المعالم؟ لا يجوز التمسك على وجوب الشيء بصيغة الأمر إذا كانت حقيقة الوجوب، لا يجوز التمسك على وجوب الشيء بصيغة الأمر إذا كانت حقيقة في الوجوب. المبحث الثاني في أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو في النفع أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه، أقوال أربعة بل أقوال: لا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها، استعمال صيغة بلا قرينة، هذا هو الرأي المثلث. ويؤيده أن يؤيد الوجوب عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة النفع، عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة النفع مع الاعتراف، مع اعتراف المخالف بعدم دلالة الاستعمال عليه على النفع بقرينة حال أو بقرينة مقال، فلا يصح الاعتذار عنه، وعدم صحة الاعتذار تؤيد كون صيغة الأمر حقيقة في الوجود. وكثرة الاستعمال فيه، هذا إشارة إلى ما في المعالم، رد صاحب المعالم. وكثرة الاستعمال أي استعمال صيغة الأمر فيه في الند في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب، كثرة الاستعمال لا يوجب نقله إليه، نقل الأمر إلى الند كما يظهر من صاحب المعالم النقل، أو حمله عليه، حمل الأمر على الند كما يظهر من صاحب المعالم، لا، كثرة الاستعمال لا يوجب هذا. لماذا لا يوجب؟ لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، لكثرة استعمال الأمر في الوجوب أيضا. لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه وإن كثر في الندب إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. الاستعمال على القرينة لا يوجب الحمل على المعنى الندب وهو المعنى المجازي مثلا، أفضل إذا كان الاستعمال مع القرينة لا يوجب النقل، إنما النقل يتحقق إذا استعمل من دون قرينة. فعلم النحو موجود، العلم المنقول، علم المنقول مثلا بعض الأعلام يكون منقولا من معنى إلى معنى. متى يكون منقولا؟ كانت في البداية يستعمل في المعنى الثاني مع القرينة على نحو المجاز، استعمل مع القرينة على نحو المجاز إلى أن صار حقيقة في المعنى الثاني لأجل كثرة الاستعمال. بعد ما صار حقيقة في المعنى الثاني لا حاجة إلى القرينة، لا تنسب قرينة. هل هنا قرينة؟ لا، ما دام يستعمل في المعنى الثاني مع القرينة لا يتحقق النقل إلى المعنى الثاني، قاعدة كلية. فهنا في محل الكلام صيغة الأمر تستعمل في الندب مع القرينة، ما دامت تستعمل في الندب مع القرينة لم يتحقق النقل من الوجوب إلى الندب، لم يتحقق. كي يحمل على الندب باعتبار كونه معنى حقيقيا ثانويا منقولا مع القرينة المصحوبة، وكثرة الاستعمال كذلك أي مع القرينة في المعنى المجازي لا يوجب سيلورته، سيلورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح المعنى المجازي على المعنى الحقيقي، أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور. الخلاف في المجاز المشهور، البعض يقول أن المعنى المجازي يترجح على المعنى الحقيقي، البعض يقول يتوقف، بمعنى لا يحمل اللفظ لا على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي المشهور. كيف تكون كثرة الاستعمال في المعنى المجازي مانع عن الحمل على المعنى الحقيقي؟ وقد كثر الاستعمال العام، هذا هو النقل الأخير، في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ولم ينسلم به، ولم ينسلم بكون العام كثير الاستعمال في الخاص ظهوره ظهور العام في العموم، بل يحمل عليه، بل يحمل العام على العموم ما لم تقوم قرينة بالخصوص، ما لم تقوم قرينة على الخاص يحمل على العموم، ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. الحمد لله.